المصطفى لصحابته الكرام لبيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على الإمام العلم ابن تيمية الفقيه، وقلنا بأن اختيارات ابن تيمية تدل على رصانة العلم عند ابن تيمية وعمق النظر الذي هو فيه فقها، وأيضا انفرادات ابن تيمية في المسائل الفقهية تدل على عمق نظره في المطلب الشرعي، في مقاصد الشرع، النظرة المقاصدية، وقد تفوق بها عن كثير من معاصريه رضي الله عنه وأرضاه. بنتعرض لبعض المسائل لأننا كما قلنا نمر عليه إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التفسير، إماما في أصول الفقه، إماما في القواعد. هذا الذي نبينه، نريد أن نبرز شخصية ابن تيمية لتعلم الأمة بأسرها من هذا الرجل الذي يعني اختلف فيه الناس. وهكذا النوادر الأذكياء لا بد أن يختلف فيه الناس، منهم من يعرف قدره معرفة عظيمة، ومنهم من يجهل قدره ولا يستطيع أن يصل إلى فهم ما هو فيه من مكانة ورصانة وإتقان وعمق وعلم، بل وسعة علم واطلاع. لذلك كان محل اختلاف بين الناس، لكن النبلاء الرفعاء يعرفون أنه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أعظم من الله على الأمة وجود عالم مثل هذا العالم الجبل الإمام ابن تيمية. لذلك نحن نأخذ ببعض المسائل التي انفرض بها والمسائل التي اختارها، وفي اختياره أنها يعني معلوم أنها يعني قول القلة والجمهور على خلاف ما يختاره رضي الله عنه. يعني مثلا لو قلنا ما زلنا في بعض المسائل التي رجع يعني ابن تيمية في اختيارات ابن تيمية أو في انفرادات ابن تيمية، بعض المسائل نتكلم عنها أيضا، وهذا سيأتي تفصيله في تأصيله عند الكلام على الفتاوى. أقول في مسألة الأكل من رمضان معتقدا أنه ليل، المعنى أنه كان صائم نهارا واعتقد بأن الليل قد دخل وأقبل النهار فأفطر. وفي حقيقة الأمر أن الليل لم يقبل، ماذا عليه؟ هذه المسألة مسألة عظيمة، يعني اختلف فيها العلماء على قولين، قول العامة وقول أكثر أهل العلم وقول أصحاب المذاهب بأنه يلزمه القضاء، لأنه في حقيقة الأمر لم يأتي بالصوم الذي شرعه الله جل في علاه، فإن الصوم الذي شرعه الله جل في علاه هو أن يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى سقوط حاجب الشمس، وهو لم يفعل ذلك. وإن كان قد ظن بأن النهار قد أدبر وأن الليل قد أقبل، لذلك قالوا في حقيقة الأمر أنه لم يصم الصيام الذي جاء به الشرع، قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو لم يصم طيلة النهار ولا أتم الصيام إلى الليل، فإذا كيف يكون صائما؟ هو لا يأثم لجهله ببقاء النهار، لا يأثم، لكن في حقيقة الأمر عليه القضاء. واستدل على ذلك بحديث هشام عروة عن عمر أنهم صاموا ثم ظنوا غروب الشمس فأفطروا، فظهرت الشمس فقال لهم الأمر يسير، قال عروة يقضون يوما مكانه. وهذا لم يرد عن عمر تصريحا، بل الذي ورد عن عمر أصح من ذلك أنه قال الخضل يسير، ما جانفنا إثما، ولم يقضي يوما مكانه. عمت هذا قول عامة أهل العلم أنه عليه يلزمه القضاء، أنه يلزمه القضاء. جزاك الله خير. بأنه يلزمه القضاء. وأما القول الثاني لا قضاء عليه، هو قول قلة من أهل العلم قالوا لا قضاء عليه، وابن تيمية اختار هذا القول ودلل على ذلك وانتصر له ابن القيم انتصارا. هو دلل على ذلك بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت وهم قد أخطأوا في بقاء النهار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما إن الله تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ والنسيان. وقالوا الجهل أولى من النسيان، ولكن الأصوليون دائما يقولون الجهل أخو النسيان، والحقيقة الجهل أولى من النسيان، لأن ناسي عنده علم لكن مش متذكر، أما الجاهل ولا يعلم أصلا هذا هو النهار أم لا. فهذا خطأ عفى الله عنه. وقالوا من الأدلة على ذلك القياس، سواء القياس الأولوي أو القياس المطابق، قياس إيش؟ رأى خضرة تفضل.
قبل الفجر أكل، ظننا الفجر لم يطلع،
كان طلع. يعني بتقيس قبل قول الفجر يقول لك الأمر مختلف، هنا أصل بقاء الليل وهنا أصل بقاء النهار، الأمر مختلف صح؟ ماشي، لكن هنا الأصل مختلف لأن ده معه الأصل لكن هذا ليس معه الأصل فضعفت. هو يقال أن 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 من أكل أو شرب نسيا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، معناه أكل أو خالف الصورة صورة الصيام. قالوا إن كان التجاوز عن الناس وقال فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، فلأن يعني يعفى عن الجاهل من باب أولى، أو بالقياس قياس المساوي. يقول ابن القيم إن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس اليوم الصوم، ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجهل والناس، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استوى في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام، فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل والمخطئ أولى بالعذر من الناس في مواضع متعدد، يعني بيلزمهم، يقول فعليكم أن تقولوا مثل هذا هنا وتقولوا بأنه يعني يعذر لجهله ببقاء النهار. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. قالت أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيث أو في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. ولم ينقل القضاء، ولو كان القضاء واجبا لإيش لنقلت الأمة بأسرها ما أمر به. والصحيح هنا مع ابن تيمية على مع ابن تيمية على الجمهور، لا سيما وأن الناس مرفوع عنه المؤاخذة، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، يبقى إذن لا مؤاخذة. وأيضا الشرع اعتبر الناس صائما، فلا أن يعتبر الجاهل صائما من باب أولى. ده جاهل بأصل المسألة والثاني ناسي المسألة، فهنا هذا وجه الأولوية. وقوله الأمر الخطب يصير نقض يوم مكانه، وهذا من قول عروة أو من قول هشام. ولم يرد الأمر بالقضاء، والذي ورد عن عمر عكسه وأنه لا قضاء. الخطب يسير، ما جنفنا إثما ولم يقضي ولم يأمر بالقضاء. فالحق هنا مع ابن تيمية، الحق هنا مع ابن تيمية، لا سيما وأن الأصل في ذلك كما قال علماؤنا بأن الشريعة شريعة تيسير، والشريعة تأتي لا تفرق بين متماثلين. فقد قلتم لما الأربعة أن الناس خلافا للملكية، أن الناس إن أكل أو شرب فإنه لا يؤخذ ويتم صومه، إنما أطعم الله وسقى. نفس الأمر في هذا الباب، نقول الجاهل مثل الناس أو هو أولى بالعذر من الناس. فكلام تيمية هنا هو الأسد وهو الأصلح. العجيب أيضا هناك مسألة أخرى قد اختارها ابن تيمية وخالف فيها جماهير العلماء، وهي مسألة السعي، أنه ليس على المفرد ولا المتمتع ولا القارن إلا سعي واحد. وليس ملزما بالسعي الثاني. ويقول ابن تيمية هذا أصح الروايتين عن أحمد واختارها، وقال أن الدين دين يسر، وهذا من اليسر. فاستدل أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل عرفة. فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزي المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل الأبي المتمتع كما يسعى من الصفا والمروة، قال إن طاف طوافين يعني البيت والصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إليه. قال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يقول المفرد المتمتع يجزئه طواف واحد بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، يعني واحد. بل قالوا بأن الصحابة كانوا متمتعين وكان يكفيهم طواف واحد، لأنهم سعوا أيضا بعد طواف الفريضة قيل لم يسعوا، وهذا الذي ثبت في صحيح مسلم، قيل سعوا وقيل لم يسعوا عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طواف الأول. وفي حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري، لا سيما أنهم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، ولكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحج. الحقيقة هذه المسألة تبناها، وأنه عنده وجهة بأنه الحج ليس عليه إلا سعي واحد، ومن نظر في شدة الزحام والمشقة الكبيرة يقول الرجل حقق مقصدا من مقاصد الشريعة ألا وهو التيسير، دين ودين التيسير. وصحيح نقول نحن من نظر نرجح هذا، من نظر نرجح كلام تيمية. أما لو نظرنا إلى الأثار فقد ورد وثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا طوافين. والحق أن الطواف الأول لو كان متمتعا فهو طاف عمرة يتحلل بعده، فكيف يجزئه؟ ولكن نتفق على أن المفرد ليس له إلا طاف واحد بالصفا والمروة، لو طافوا مع طواف القدوم أغناه وسقط عنه يوم النحر، وإن كان مفردا وإن كان قارنا إن طاف أيضا مع طواف القدوم، طواف القدوم عندهم سنة ليس بلازم، وإن طاف مع طواف القدوم بين الصفا والمروة يسقط عنه طوافه في يوم النحر. أما المتمتع فلا، وهذا الذي قالته عائشة المتمتع طاف طوافين وسعى سعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم ساعة فاسعوا. هذا أمر ظاهر الوجوب, وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عنهم بسند صحيح, يعني منهم من كان طاف طوافين بالبيت وطوافين بين الصفا والمروة. يعني إعادة الطواف, والحق هنا مع الجمهور, والحق في ذلك مع الجمهور. نختم مسألة من المسائل المهمة, مسألة التورق. ومسألة التورق هذه انفرض بها ابن تيمية, وفي عصره كان التماس ابن تيمية لتغيير هذه الفتوى كثير جدا. يقول ابن القيم وقد راجعوا شيخنا مراجعة حثيثة كثيرة من أجل أن يرجع عن هذا القول, ولم يرجع عنه. إن التورق حرام, وقد قال بعض العلماء التورق جائز, وهذا قول لما الأربعة, لما الأربعة اتفقوا على أن التورق جائز. التورق هو أن تشتري السلعة منجمة من وكالة, من بنك, من أي مكان, تشتري السلعة منجمة بسعر غالي وتبيعها في التو واللحظة معجلة بسعر أقل. ما تريد التجارة أصلا, وتقريب التجارة ما تريد إلا الورق. لما الأربعة قالوا بجوازها, وأما وطبعا استدلوا على ذلك بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا, وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, وقوله إنما البيع عن تراض. ابن تيمية يروي عن عمر بن عبد العزيز وعن غيرهما, ووجه عند أحمد أيضا بحرمة التورق. يقول من كان على يدين فإن كان مسيرا واجب عليه أن يوفيه, وإن كان محسنا واجب إنذاره, ولا يجوز قلبه على عليه بمعاملة أو بغيره. وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري أو قصد المشتري الانتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز, فإذا كان على الوجه المباح. أما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمئة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة, فهذا مذموم عنه في أظهر قول العلماء, وهذا يسمى التورق. حقيقة أنهم نقلوا عن ابن عباس أنه قال دراهم بدراهم ربا, دراهم بدراهم, وبينهما حريرة, يعني أدخلوا بينها سلعة ليست مقصودة ذاتها لكنها دراهم بدراهم في حقيقة الأمر. وشبهها بالعينة, قال ابن القيم إن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المئة ما أحب, وهذا المضطر إن عاد السلع إلى بائعة فهي العينة, والعينة دخل فيها اللعب, وعذاب الله أتى للتعامل بالعينة. فإن باعها لغيره فهي التورق, وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا كمحلل الفرس, يعني السباق. والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفوها التورق, وقد كره عمر بن عبد العزيز أيضا وقال هو أخية الربا. عمر بن عبد العزيز قال على التورق أخية الربا. وعن أحمد في روايتان, وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر, وهذا من فقهه قال فإن هذا لا يدخل فيه إلا المضطر. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يمنع مسألة من مسألة التورق, قال ابن القيم هذا, وروجع فيها مرارا كما قال ابن القيم, يقول روجع فيها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها. وقال معنى ذي لأجلي حرم الربا موجود فيها بعيني. وابن عباس قال هي دراهم بدراهم بينهما حريرة, هي دراهم بدراهم بينهما حريرة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الوقت إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتركوا الجهاد في سبيل الله ولزموا أذناب البقر وتباعوا بالعينة صلى الله عليهم بلاء لم يرفعوا حتى يراجعوا. وإذا سألت لما يحتجون بها، يحتجون بابن تيمية، يحتج بذلك على أن العينة هنا تجوز، التورق هنا يجوز دون العينة، ما يدخل الثالث التورق يجوز، وهذا الأصل، والتردي موجود، والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، أن التورق صورة من صور الربا، التورق صورة من صور الربا فلا يجوز. من المسائل وصحيح الحقيقة ابن تيمية الكلام معه صحيح، ما قال ابن تيمية هو الأسد، هو الأقوى، فالتورق حرام لكنه مندوحة عن قرض الربوي، يعني كان مرء انتهى أمره وصل القرض نقول له لا 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 تعامل، خذ أصلا سلعة وبيعها تورقا. جواز طواف الحائط إذا لم يكن لها أن تطوف طهارة وخشيت فوات في رفقتها، قال ابن تيمية بجوازه. طبعا أطال بعض الناس النفس فيه، لكن ملخص المسألة، المرأة الحائض ممنوعة من الدخول بالمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما دخل عليها وجدها تبكي، قال ما بكي؟ أنفستي؟ قالت نعم، فقال ذاك أمر كتبه الله على بناة آدم، افعلي ما فعل حاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمن ثم يقول غير ألا تطوفي بالبيت لا يزنها عن الطواف، بل هي ممنوعة من الطواف لأنها ممنوعة من دخول البيت اللبس فيه يعني. لكن الطواف لا يشترط فيه الطهارة. فهنا ابن تيمية عنده أمران، الأمر الأول المكث في المسجد، قال الاتفاق على المرور يجوز، الحنابلة والشافعية، ولا جنبا إلا عابري سبيل، لو كانت المسألة على المرور يجوز، وإن كان اللبس ورد كما قال ابن تيمية، ورد أن الجنب في رواية أحمد إذا توضأ له نجس في المسجد لأنه رفع الجنابة عن نفسه بالوضوء، هو بيقول هذا للجنب الذي إذا أراد أن يرفع الحدث عنه أسرع ولم يأخذ وقت. كيف؟ كيف؟ تيمم ما في ماء. لا لا لا، إيه اللي بيحصل؟ أنتم ما أجنبتوش في حياتكم، إيه اللي بيحصل؟ يا ربي. السؤال ما فيهوش أي لف ولا دوران. يغتسل. قال إذا اغتسل حول ما كان عليه، ما تلبس به من الجنب، هي مهما اغتسلت لا تطهر، يبقى الحيض معها لأنه مؤقت. فهو يرى أن الرخصة لها أولى، من باب أولى، وبيقول لو نظرنا المطلب الشرع، مطلب الشرع إيش؟ التيسير. قال لو رجعت إلى بلدها وفي ذمتها طواف الإفاضة فإنها تبقى على ما عليه، لا يجوز لزوجها أن يأتيها أو يلاطف، لا، من المحرمات تكون كثيرة عليها. قال هذا مخالف لمطلب الشرع. كل هذه الأدلة صحيحة وقوية صراحة، لكن كيف يرد عليها؟ إذا قلنا من كلام تيمية في هذا الباب مع أدلة قوية، وقول الأئمة الأربعة قالوا إن كانت حائضا لا تطوف البيت، تنتظر حتى تطهر وتطوف البيت، كيف نرد؟ وش هو؟
هو لما أمر أن تنتظر وعبد الرحمن يأخذها من العين، صح؟
لا علاقة بما نحن فيه، لا علاقة. نعم، حقيقة الأمر هو الرد عليهم في هذا الباب دون أن ندخل في تفاصيل ما قال عنه. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالوا بأنها لم تطهر صفية. أحابستنا هي عقرى حلقة، وقال قال أحابستنا هي، فقالوا يا رسول الله طافت الإفاضة. فقال النسام إذن فلتنفر. هذا حديث قاسم لكل أدلة استدل بها ابن تيمية. لما؟ لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن التسهيل للأمة في كل شيء، فلو كان أن تطوف بالبيت حائضا وزوجه كانت كذلك لكان أيسر على الأمة، فلم يفعل بل وشدد وقال يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
شيخ
يشترط
الحدث الطهارة من
حدث الأصغر في الطواف؟ سيأتي. نعم. نعم. فهنا إذن المسألة هنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الأمر كما قال ابن تيمية أولى الناس بالتيسير على الناس هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده توهم تيسير. وأيضا نقول بأن الطواف يعني الطواف يحتاج إلى طهارة، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أي الأعمال كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يتوضأ ثم يذهب البيت، يتوضأ ثم يذهب إلى البيت. طب يتوضأ ثم يذهب البيت، هذه فيها دلالة طبعاً ليطوف، فيها دلالة على اشتراط الطهارة. أيضا استدلوا على ذلك بقوله الطواف البيت صلاة، لأنه ويح لكم الكلام فيه.
شيخ هذا حديث ولا قول ابن عباس؟
وهو
طواف وصلاة إلا
حديث موقوف عنه، وبعضهم قال مرفوع، لكن صحيح المرفوع ضعيف، لكن هو موقوف صحيح على ابن عباس. فهو قال الحائض حتى لا تفوتها الرحلة حتى لا تضر بنفسها لها أن تطوف حائضا، وحقيقة الأمر هذا ليس بجيد، ليس بسديد، والصحيح أنه لا بد من الطهارة للطواف. نقف عند هذه المسألة، وباقي المسائل إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. تنتظر حتى تطهر.
إذا كان أهلها
يتركوا معها محرما وتنتظر.